يكون مسميا. أي أيوة من المهم أيضا لطالب علم الحديث أن يعرف كنى المسمين وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته ومن اضطرب كنيته ومن كثرت كناه أو نعوته ومن وافق كنيته اسم أبيه أو بالعكس أو كنيته كنية زوجته. هذا يعني أنه ينبغي لطالب علم الحديث أن يكون ملما بأسماء الرجال، وعلى الأقل أولئك المشاهير. فلو حصل أن طالب العلم يحفظ الرجال الذين قيل بأساليبهم إنها أصح الأساليب، وهذا يعني أنها أسانيد مشهورة يروى بها كثير من الأحاديث، وحفظ هؤلاء الرجال وطبقاتهم إلى شأن أنه يكون رفيقا عند طالب العلم يرد إليه ما سواه ويفرق بين المتشابهات. كذلك لو أمكن أنه بعد ذلك يحفظ رجال البخاري على الأقل، فهذا أيضا يساعد. كذلك أيضا من يمكن أن يكون له شيء يميزه عن غيره مثل أصحاب الكنى، وبالذات الذين يشتهرون بكناهم أو الذين يشتهرون بأبقار معينة، فهؤلاء يتميزون في الغالب عن سواهم. فمثل هؤلاء يحسن حفظ أسمائهم ومعرفة من صاحب ذلك الاسم، من صاحب تلك الكنية، وما كنية صاحب ذلك الاسم، وما اسم صاحب ذلك البقر، سؤال مجرد. فيقول في الأهمية معرفة كنى المسمين، وهذا هو الغالب، يعني الغالب على الرواة أنهم يسمون بأسمائهم. ومما لا شك فيه أن معظم الأسماء لها كنى، بحيث إنه يندر أن تجد راويا سمي باسم ولم تذكر من يسمى، هذا في كل الرجال. ولكن قد يوجد من لم يكن أول ولا يتجد، ولكن في بعض الأحيان يكون للراوي أكثر من كنية كما أشار إليه الحافظ فيما سيأتي بعد قليل. وكذلك العكس، يعني ينبغي أن يعرف الأسماء المكنية، يعني من عرف بكنيته أو ذكر بكنيته ينبغي أن يكون عارفا باسمه. فإذا مر بك في الإسناد على سبيل المثال قتادة، ينبغي أن تعرف أن كنية قتادة، طبعا كذلك قتادة الآن ذكرت، ينبغي أن تعرف أن كنية قتادة أبو الخطاب. ولو مر بك في الإسناد العكس كأبي إسحاق، تعرف أن أبا إسحاق منهم من هو السبيعي ومنه اسمه عمرو بن عبد الله، ومنهم أبو إسحاق
الفزيري.
لا، يعني في قربة السبيعي أبو إسحاق الشيباني، أحد يعرف اسمه؟ اسمه سليمان بن أبي سليمان. فمثل هؤلاء يعني يحسن معرفة اسم الواحد منهم وكنية وشيوخ وتلاميذه، أحيانا قد يقع بينهم اللبس مثل أبي إسحاق السبعي وأبي إسحاق الشيباني، قد يقع بينهم اللبس لتقاربهما في الطبقة. كذلك أيضا من اسمه كنيته، هناك بعض الرواة الذين ليس لهم اسم وإنما اسمه كنيته، مثل أبي سلمة بن عبد الرحمن، هذا اسمه كنيته، من يختلف باسمه ولا يعرف على حقيقة الأمر إلا كنيته كأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود اسمه عامر الوقيح غير ذلك. وهذا المقصود من اختلف في كنيته. أو اختلف أبو عبيدة اختلف. نعم هناك من الرواه أيضا من يختلف في كنيته فيقال فيه أبو خالد أو أبو وليد كما في ابن جبير فيما أشار إليه حافظ بن حجر. وكذلك من كثرت تنام أو معروف ابن جبير يقال إنه يقال له أبو الوليد ويقال له أبو خالد إذن كثرت تنام. كذلك أيضا من كثرت نعود والمقصود بالنعود الأوصى أنه معلوم لنا فهذا الذي تكثر نعوده بأعم الأغلب أنه هو الذي يحصل باسمه إما تدليس ومحاولة تعميته عن الآخرين مثل ما قيل في محمد بن قيس بن سعيد المصروف أو محمد بن سعيد بن قيس المصروف. فمثل هذا يعني كثرت نعوده وأسماءه حتى قيل انه ضرب على نحو 100 اسم كما ذكرنا هنا. بطبيعه الحال ما شدت معرفه مثل هذا حتى لا يلتبس الامر كما ذكرناه سابقا في مبحث تدليس الشيوخ. فلو كانت في موضع ولم تعرفه فلا تتساءل في هذا. ونجد على سبيل المثال ان بعض اهل العلم إذا مروا برجل في طبقة محمد بن سعيد بن قيس المصروف ولم يعرفوا يتوقعون قد يكون هذا هو المصروف. لماذا؟ لأنهم جربوا أن هناك من يدلسه ويغلب اسمه فيخافون أن يكون هو هو. فإذا جاء رجل مجهول لا يرى تخوفوا أن يكون هو هو. فهذا من معرفة هذا من فوائد معرفة من كثرت نعوته أو كثرت ثناؤه وهل هو مجرب حتى لا يلتبس أو يلتبس عليه. على الأقل لا تظن أنه مجهول وتتساهل به مثلما ذكرته لكم سابقا أن هناك من يتساهل في المجهول وربما قوى حديثه بحكم أنه لا يعرف به جار. وهذا ليس بالصحيح لأن المجهول يقال أن يكون كذابا ودلسا أو صح فسقه أو غير ذلك كما ضرب به بعض الأمثلة. ومن المهم أيضا معرفة من وافقت من يده اسم أبيه أو بالعكس. الحافظ في شرحه مثل لمن وافقت من يده اسم أبيه بأبي إسحاق إبراهيم ابن أبي إسحاق ابن إبراهيم بن إسحاق المدني. الراوي كنيته أبو إسحاق وأبوه اسمه إسحاق فهو أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني. ما الفائدة من هذا حتى لا يتصحف عليك ويبدو أن الحافظ قد وقف على من صحف في اسم هذا الراوي وقال ابن إسحاق. يمكن أن يكون هذا صحيحا لو أنه قال حدثنا ابن إسحاق المدني فصحيح هو إبراهيم بن إسحاق. لكن لو أنه قال ابن إسحاق بن إبراهيم بن إسحاق المدني لا هنا نعم يدخل التصحيح. العكس إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي فأبو إسحاق السبيعي كني بهذا الصنيع لأن له ابنا اسمه إسحاق. فكنية اسم هذا الابن وافق كنية أبي كما هو معروف. فأو كنيته كنية زوجته هذا يحصل لكنه نادر. وأنا لا أعرف أن أحدا وافق كنيته كنية زوجته إلا من
أعرفنا
أحدا
الصحابة
أبو أيوب أحسن أبو أيوب وزوجته أم أيوب وهما صحابيان. فيه أحد آخر
أبو الدرداء.
نعم أبو الدرداء. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه زوجته أم الدرداء، ويقال إن له زوجتين، أم الدرداء الكبرى وأم الدرداء الصغرى أيضا من هذين. المهم أنه قدم. طيب قال ومن نصب أي ومن المهم أيضا معرفة من نصب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق للبهت. أنا كذا عندي لكن يبدو أيضا أن في بعض النصب أو إلى أمه، يعني من نصب إلى غير أبيه أو إلى أمه أو إلى غير ما يسبق للبهت. فبالنسبة إلى من نصب إلى غير أبيه هذا إما أن ينسب لرجل أو ربما ينسب إلى أمه أو جدته أو نحو ذلك. ومقصود الحافظ من التنبيه هنا على أن هناك من قد ينسب إلى رجل غير أبي بحكم ماذا؟ بحكم التبني، والتبني كان موجودا في الجاهلية وأقره الإسلام كما نعلم. فممن اشتهر بهذا أن يقال ابن الأسود. الأسود ليس أبا ولكنه تبناه، وأما أبوه فاسمه عمرو فهو المهدى ابن عمرو. أما من نسب إلى أمه فهناك إسماعيل بن علية، فعليته أمه ويقال أنه كان يرغب ولا يريد من ينسبه إلى أمه، ولذلك كان بعض أهل العلم إذا أراد أن يسأله قال الذي يقال له ابن علية. فعلى كل حال هو اسمه إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، وعلية أمه يلد كثيرا في كتب الحديث بهذا إسماعيل بن علية أو ابن علية حتى بلا إسماعيل. هناك أيضا عاصم ابن بهلة، فهو ليس عاصم بن يعني بهلة هي جدته وأما اسمه فهو عاصم ابن أبي النجس. قال أو إلى غير ما يسبق للفهم أو إلى الفهم، يعني هناك من ينسب نسبة، لكن هذه النسبة ليست هي نسبة التي تتبادر للفهم أولا، مثل خالد الحداد. فخالد الحداد سمع الحداد، يعني هو لم لا يسمع تحية، في الغالب أن هذه النسبة تطرق على من يسمع تحية وربما يبيع تحية. فخالد الحداد لم يكن حداد على وجه الحقيقة، ولكن يقال إنه كان يجالس الحدائين أو يسكن في سوق الحدائين، فقيل له خالد الحداد، وقيل إنه كان يقول قلت كذا قلت كذا، يعني أسلوب هذا النهج. فقيل له خالد الحداد لهذا السبب، فالله أعلم يعني أي ذلك كان. المهم أن نسبة إلى الحداد ليست نسبة حقيقية وإنما لسبب ذكر الحافظ أيضا في شرحه إبراهيم التيمي. إبراهيم التيمي لم يكن من بني التيم وإنما نزل فيهم، فنسب إليهم بحكم أنه نزل فيهم وإلا فهو ليس من ذريتهم. سليمان هو سليمان إبراهيم التيمي. ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده، أي ومن المهم أيضا معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، وهذا حتى لا يظن الله أن هناك غلط في الإسناد وتكرار. فمما أرسل به الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. فلو كان كرام في هذه الصفة يمكن تظن أن الناس غلط فكبر، يعرف الإنسان منها ويظن أن الإسناد تصحيحا، وليس الأمر كذلك، فإن هذا قد يقع وإن على قوة، وأحيانا يقع ما هو أكثر من هذا خاصة في أسماء محمد. نعم، فقد يأتي محمد ومحمد 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 وهكذا. قال: أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا. وهذا أيضا من المهم معرفته حتى لا يظن ظان أن هناك تكرارا أو تصحيفا وهكذا ما جرى. ومن أجود ما مثل به عمران عن عمران عن عمران. فعمران الأول هو عمران المعروف بالقصيد، وعمران الثاني هو عمران بن مكنان المعروف بأبي رجاء العطاري، وعمران الثالث هو الصحابي المشهور عمران بن حصين. كذلك أيضا مما مثل به الحافظ بن حجر سليمان عن سليمان عن سليمان. فسليمان الأول هو سليمان بن أحمد الطبراني، وسليمان الثاني شيخ الطبراني هو سليمان بن أحمد الواسطي، وسليمان الثالث هو سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل. فهذا يحدث أحيانا. قال: ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه. وهذا أيضا مهم، لأنه قد يخاف الإنسان أن يكون هناك خطأ من الناس. فإذا جاءك مسلم عن البخاري عن مسلم، أو مسلم عن عبد الحميد عن مسلم، فهنا قد تخاف أن في الإسناد غلط نتيجة التكرار، وليس هناك غلط. فمسلم الراوي عن البخاري هو مسلم بن حجاج صاحب الصحيح، فهو تلميذ للبخاري، وإن لم يكن مثيرا عنه. والبخاري معروف، وأما شيخ البخاري مسلم فهو مسلم بن إبراهيم الفراهيمي. كذلك أيضا مسلم يروي في صحيح أحيانا عن عبد الحميد عن مسلم. فإذا جاء من يروي هذا الحديث من طريق مسلم بن الحجاج فيقول مسلم عن عبد الحميد عن مسلم، فمسلم الأول هو مسلم بن الحجاج وعبد الحميد هو صاحب المسند المشهور، وشيخ عبد الحميد هو أيضا شيخ البخاري مسلم بن إبراهيم الفراني. قال: معرفة الأسماء المجردة والمفردة. يعني ومن المهم معرفة الأسماء المجردة وأقل مردة. معرفة الأسماء المجردة كما ذكرت لكم، يعني لو حصل على لقب طالب العلم، طبعا الأسماء المجردة هي الغالب وهي لك. فلو نظرت في كتب الرجال فالنسبة العظمى لهذه الأسماء المجردة. يعني مثلا إذا كان واحد اسمه خالد بن محمد بن عبد الرحمن، هذا اسم مجرد، غير مجرد يأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى. فمعرفة الأسماء المجردة طبعا لا يستطيع أن يحيط به طالب العلم، وقد لا يحيط بذلك أحد، حتى الأئمة الكبار قد تخفى عليهم بعض هذه الأسماء المجردة، ولكن من حفظ أكثر هذا بلا شك الأكثر. فمعرفة الأسماء المجردة يمكن أن يعلمها مثل ما قلت لكم عن الأقل حفظ الأسانيد المشهورة أو ما قيل في أصح الأسانيد ونحو ذلك، هذا بلا شك أنه يعين طالب العلم، ومما يعين طالب العلم أكثر كثرة التطبيق. فإذا كان كثير التخريج ودراسة الأسانيد وهذا المجرد، فإن هذا بلا شك يكسبه معرفة أصحاب هذه الأسماء بحكم كثرة تردادها عليه. كذلك أيضا لو حفظ طالب العلم بعض الكتب بأسانيدها فهذا من أجود ما يعين طالب العلم على حفظ الأسماء سواء مجردة أو غيرها. وذكرت لكم أن أحد الإخوة يعني سألني يعني من أولى في حفظ كتب السنة وكتاب الصحيحين، قلت الأولى أن تحفظ الكتاب كما سندا وعدا، وحفظ السند يأتيك بفوائد حتى لا تعرف إطلاقها. يعني على سبيل المثال كان يسمع علي أحد الإخوة في صحيح البخاري، وكان يحفظ حفظا عجيبا ما رأيته مثله قط، الدنيا مليئة بالأحاديث ويمر فيها كالسهم، يعني أسرع مما يمر أحدنا في فاتحة الكتاب. وبعد ذلك فقط صار يحفظ خمسة أحاديث، فوصل معي تقريبا إلى كتاب الوجود، ثم قطع نسأل الله جل وعلا أن يعينه على استعادة همتي. فكنا يعني في درس الحديث إذا مر رجل أشكل علينا أو ما إلى ذلك، هل هو من رجال البخاري الطبقة أو نحو ذلك، يعني مما نحتاج به إلى الرجوع إلى كتب الرجال، نسأله آخر تذكر في شيء، فأرضا يمضي ببصره هكذا، قلنا عن هذا كذا كذا، يعني اكتسب هذا بحكم ما حفظه للأسانيد، فحفظ الأسانيد من الأهمية في مكان يا أهل الكتب. كذلك أيضا معرفة الأسماء المفردة، الأسماء المفردة الموصول بها ذلك الاسم الذي لا يشارك في راويه فيه أحد، يعني لا يعرف بهذا الاسم إلا راوي واحد، وفيها لا كثرة لا بأس بها، بحيث إن بعض أهل العلم أفردها بمصنف، ممن أفردها بمصنف الحافظ البرديجي رحمة الله تعالى عليه في كتابه طبقات الأسماء المفردة. لكن هل تعرفون شيئا يخدمنا في هذا؟ يعني غير كتاب البرديجي، ما أحد منكم تعامل مع كتب الرجال؟ طيب هل تتعاملون مع التاريخ الكبير وجرح التعديل؟ جرح الكبير للبخاري وجرح التعديل لابن أبي حاتم. البخاري رحمه الله تعالى عليه في التاريخ الكبير في آخر الاسم وفي آخر الحرف، يعني نعرف أنه رتب كتابه على حروف أبجدية، لكن يراعي الحرف الأول ولا يراعي ما بعد ذلك كما في بعض كتب الرجال والآخرة. فالمهم أن في آخر الحرف، في آخر حرف الألف يأتي إلى باب يسمى أثناء الناس ومن أثناء الناس، فيأتي بأبواب الذين لا يشاركهم أحد في هذا الاسم، فيذكرهم ممن يبتدئون بحرف الألف مثلا، بحرف الألف، بحرف الباء، بحرف الباء وهكذا. عند ابن أبي حاتم يسمي هذا الباب باب واحد، فيذكر أيضا من لا يعرف هذا الاسم إلا ذلك الراوي الأول، هذا أيضا مما يعيننا في معرفة هؤلاء، فهؤلاء هم الذين نقصدهم بالأسماء المفردة. طبعا أهمية معرفة أصحاب الأسماء المفردة يفيدنا في ناحيتين، أولا هذا الاسم الذي لا يعرف به إلا ذلك الراوي، لو جاءنا على سبيل المثال في كتاب فإنه لا يمكن أن يصحح، اللهم إلا أن يكون هناك اسم يشبهه. كذلك أيضا لو ذكر على سبيل الغرض بالنسبة لأبيه أو ما إلى ذلك، فتستطيع أن ترجعه للصواب لأنه ليس هناك سوى صاحب هذا الاسم. الفائدة الثانية أن هناك من أخطأ فظن أن هذا الاسم مفرد لا يعرف به إلا فلان، مثل صبدي بن سنان، فالبرديجي ذكر صبدي بن سنان في كتابه طبقات الأسماء المفردة، ظن منه أنه ليس هناك من اسمه صبدي إلا هذا الراوي وهو صبدي بن سنان، فاستدرك عليه، أظن أن هناك واحدا او اثنين ايضا كل يقال له صبدي لكن ليس الاسم، انما المقصود بالاسم الاول كانه هو الاسم المفرد، وهكذا يعني ذكر ايضا سندر، يعني هو ذكر سندر انه من الاسماء المفرده، وهناك من يسمى سندر غير قال وكذا الكنى والأنقاض، يعني ومن المهم جدا معرفة الكنى والأنقاض. وأحد معرفة الكنى والأنقاض أنك ربما جاءك راوي ذكر بكنية لم يشتهر بها وإنما يشتهر باسمه. فإذا جاءك على سبيل المثال حدثنا أبو عروة عن أبي الخطاب عن عروة عن أبي الحجاج عن أبي الخطاب أو عروة أبو عروة عن أبي الخطاب عن أبي الحجاج. من أصحاب هذا الإسلام؟ أبو عروة هو معمر بن رشيد، وأبو الخطاب هو قتادة بن دعامة السدوسي، وأبو الحجاج هو مجاهد بن جبر المدني. طبعا هؤلاء مشهورون بأسمائهم ولم يشتهروا بكنى. فلو جاءك في إسناد مثل هذا فهذا مما يمتحن به بعض علماء الحديث، وأظن أن هذا الامتحان حصل لمن الثوري أو من الثوري لأحد طلبة علم الحديث الآخرين. فمن المهم معرفة مثل هذا حتى لا يلتبس الأمر. والذهبي رحمه الله تعالى عليه لما جاء بن دقيق العيد فيما يظهر أنه هو بن دقيق العيد الذي امتحن به قال ما اسمك؟ قال عبد الله بن محمد أو محمد بن عبد الله. فقال له من محمد بن عبد الله النيسابوري أو كذا؟ قال ذاك أبو عبد الله الحاكم. فقال له ما تجده؟ قال له نعم هو. قال له أنا الذهبي واسمي محمد بن عبد الله. المهم قال من أبو طاهر الذهبي؟ قال ذاك أبو طاهر المخلص صاحب المخلصية، يعني إمام مشهور صنف كتاب المخلصية. فقال من أبو محمد الهلالي؟ قال ذاك سفيان بن عيينة. فأعجب أبن دقيق العيد بفضل ذكاء الذهبي مع العلم أنه كان شابا حدثا في ذلك الوقت. كذلك أيضا معرفة الألقاب، فبعض المحدثين يشتهرون بألقاب مثل الأعمش، نعرف أنه سليمان بن مهران الأعمش، والأعرج
عبد الرحمن بن مهران
عبد الرحمن بن قربز أحسن. وأذكر في هذا يعني طرفة، حينما كنا في مرحلة البكالوريوس كان عندنا امتحان مادة التخريج، ويكون فيه تخريجا عمليا، نعطى يعني اسانيد نقوم بدراستها. لا وثير اظنه في مرحله ايضا الماجستير، والله نسيت هل في بكالوريوس او الماجستير، لكن المهم انه كان معنا احد الطلاب النابغين، يعني ذكي ودرجاته دائما عاليه. لكن بعض هؤلاء لا يطلب العلم مثل ما يطلبه غيره، وإنما يكون دارس دراسة منهجية فقط، يعني لا ينافي طلب العلم. فلما جاء إسناد من الأسانيد فيه الأعرج ذهب هو لتقريب التهذيب، وصار يتبع حرف الألف، الألف بعدها عين، وهذا يريد أن يعبر على الأعرج. فأنا تعجبت لأني يعني خرجت من وقت لا أعرف من الأعرج وعبد الرحمن بن خرمز، وأعرف أن الأعرج يذهب إلى الألقاب، فاللقب يدل على صاحب الاسم، وهكذا يعني من يعرف يتعامل مع هذه الكتب يستطيع أن يصف الاسم بسهولة. أما هو فتأخر كثيرا ثم خرج وهو مثل المنقط وقال أتعبني الأعرج هذا ما وجدت. فأخذت ماذا ما وجدت؟ قلبت الكتاب حرف الألف تتبع، يعني ما وجدت العرض. فالسبب ما هو أنه ما ذهب إلى آخر الكتاب، لأنه الناس عرف بنسبته يذكر النسبة ويقول هو فلان ابن فلان حتى ترجع اسمه فتعرف ترجمته. كذلك من عرف بلقبه يذكر لك اللقب ويعيرك على الاسم وهكذا، جعل لكل نوع من هذا بابا مستقلا. فالذي لا يعرف يعني مثل هذه قد يتعب في دراسة الإسناد من الأسانيد. قال والأنساب، أي ومن المهم أيضا معرفة طالب العلم للأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا وضياعا وسككا أو مجاورا، وإلى الصنائع والفرق ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا ومعرفة أسباب الأسماء. إذا ينبغي لطالب العلم أن يعنى بمعرفة الأنساب، وهذه الأنساب ربما تقع إلى القبائل، مثل من ينسب إلى قريش أو إلى تميم أو إلى تيم أو مثل ما قلنا إلى همدان، وهذا ما جرى يعني قبائل العرب كثيرة جدا، فالذين ينسبون إلى القبائل إذا عرفوا يستطيع أن يميز بينهم، لأن بعض هذه النساء قد تلتبس مثل ما قلنا في الهمدان والهمدان وهكذا. والأوطان أيضا تقع هذه النسبة إلى الأوطان مثل ما قلنا عن الهمدان وهكذا، غير ذلك من الأوطان الأخرى. والنسبة إلى الأوطان ربما كانت إلى البلد نفسه يعني المدينة، مثل البستي نسبة إلى مدينة بست، الجرجان نسبة إلى مدينة جرجان، وضيعة هناك من ينسب إلى ضيعة من الضياع، والضيعة هي مثل ما نقول البستان الذي ينفلت ذلك الشخص فينسب إلى ذلك البستان إذا كان معروفا به، وسكتة أو مجاورة. من النسبة مثلا إلى السكك ما قيل في بعض الأحوال في نسبة أبي حاتم الرازي ويقال له الحنظلي، فمنهم من يقول إنه نسب إلى حنظلة من بني تميم، ومنهم من قال نسب إلى درب حنظلة وهو سكة من السكك في مدينة الرين التي يسكنها أبو حاتم، فيمكن أن يكون هذا صحيح. أو مجاورة، يعني قد تقع النسبة مجاورة كما قلنا في من؟ في سليمان التيمي أو إبراهيم التيمي بأنه ليس من بني تيم وإنما جاور ونزل فيهم فنسب إليه. وإلى الصناعة والحرة، نعم قد تقع النسبة إلى صناعة أو حرة، فالذي يصنع الذهب يقال له ماذا؟ الصاعر. والذي يحترف مثلا بيع البز وهي الثياب قال له البزاز، والذي يحترف بيع بعض انواع البقرات ونحو ذلك قال له البزار، لان البزار نوع من انواع البهارات وهكذا. الصباغ الذي يصطاد الثياب، الخضار الذي يقص الشجر ليتحاس الورق ويقصه ويبيعه، انواع كثيره من النساء كلها يذهب اليها الرواد بحكمه امتهانه تلك الكره. يقول ويقع فيها الاشتباه، والاشتباه كالاسماء، نعم عندنا الحنار والخضار والخيام، هذه اذا لم تنقض فانه يقع فيها الالتباس، اليس كذلك؟ فهناك من يقال له لا تغير، وهناك من يقال له الخضار، وهناك من يقال له الحنان، كل هذه ليست معروفه. فاذا لم يقصد فانه قد يقع بها الدرس الا اذا كنت تعرف صاحب هذه النفس انه فلان مثلا الحنان وليس الخير الظهر. يقول وقد تبعوا الخضار، يعني هذه النساء قد تلاصق الإنسان فتكون لقبا، أو قد تكون لقبا وليس نسبة، ويمثلون لهذا في خالد بن مخلد القطواني. خالد بن مخلد فيقال إن لهذه النسبة يعني سبب فصارت لقبا وليست نسبة. يعني قيل لي شيئا من هذا لا أحب أن أجزم فيها، لكن المهم أنه لم ينسب لا إلى بلد ولا إلى قبيلة بهذه النسبة ولا إلى لقب ولا إلى شيء من ذلك، وإنما هي لقب لزمه لسبب من الأسباب. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، يعني مهم ويستحسن وليس لازم. فإذا جئت على سبيل المثال لأبي هريرة، لماذا كني في هذا السجن؟ لأنه كان يحمل زبدا فنسي كني في هذه الدنيا. إذا جئت للأعمش، لماذا لقب بالأعمش؟ لأنه كانت عينيه عمشا، يعني عندما يكون في الكبير، ويعني قد كان كبيرا تقريبا الأعمش الله تعالى. وربما كان الأمر ليس كذلك، مثل عبد الكريم أرضان، هو ثقة من الثقات ليس ضالا، ولكنه ضل في الطريق فقيل له عبد الكريم أرضان، أو فلان الأرضعي ليس ضعيفا من جهة ضبطه ولكن ضعيف من جهة جسمه وهكذا. قالوا معرفة النواني من أعلى ومن أسفل بالدقة أو بالكذب، هذا أيضا من المتطالب العلمي معرفته. والمولى قد يكون من أعلى ومن أسفل ويكون ذلك بالدقة أو بالكذب. فإذا جئت على سبيل المثال لنافع وابن عمر، فابن عمر مولى لنافع ونافع مولى لابن عمر، كيف يأتي هذا؟
كلمة المولى من اسمي الأفضيل شيخ.
نعم.
كلمة المولى من اسمي الأفضيل.
نعم. على كيف من الأفضل؟ المولى من الأفضل، لأنها إن كانت صدقت على هذا السيد فمعنى ذلك أنه مولى لذلك الرقيب، يعني أنه سيد. وإن قلت ذلك بالنسبة للرقيب فلأنه مولى يعني عبدا لذلك السيد، فهي فعلا من الأفضل. إذن هذا مقصودهم بقولهم من الأعلى ومن الأسفل. فبالنسبة لابن عمر هو مولى لنافع فهذا من الأعلى، ونافع مولى لابن عمر هذا من الأسفل، وقد يكون هذا بالرق أو بالحلم. نعم. فنافع مولى لابن عمر بالرق أو بالحلم. نعم بالرق، لكن قد يكون فلان مولى لبني فلان لا لأنه مملوك له وإنما لأنه حلف. والأحلاف كانت معروفة عند العرب، يكون هناك أكثر قبيلة ضعيفة فتتحالف هذه القبائل فتنتسب إلى قبيلة واحدة، أو تأتي قبيلة ضعيفة وتجاوز قبيلة قوية وتحالفها، فالقوية تكتسب تزيد قوة بمحالفة هذه القبيلة، وتلك القبيلة الضعيفة تكتسب قوة بمحالفة هذه القبيلة القوية حتى لا تأكلها قبيلة أخرى، لأن العرب الجاهلية كما هو معروف كانت تدور بينهم تلك الحروب والمثل والقبائل، والقوي يأكل الضعيف، فهذا كان معروفا فيهم. فصار هنا ولا لبعض القبائل، لكن هذا الولاء ليس بالذات وإنما بسبب الجاور وبسبب الحب، مثل ما قلنا عن سليمان السيد، هو ليس من بني سليم وإنما لأنه جاور قيل له سليمان بن مسلم بهؤلاء، فهل يمكن أن يقال إنه مولى لبني سليم لا لأجل الذات وإنما لأجل الحب والمجاورة؟ قالوا معرفة الإخوة والأخوات. معرفة الإخوة والأخوات يعني استحسن طالب العلم. إذا جئت على سبيل المثال لبني سيرين، تجد أن هناك عددا من ذكورا وإناث، فهناك الإمام المشهور محمد بن سيرين، وهناك دعونا في الرجال أنس بن سيرين أحسن، هي أحد آخر
يحيى بن سيرين
معبد بن سيرين، هم ثلاثة بالنسبة للذكور محمد وأنس ومعبد، وبالنسبة للإمام هما اثنتان الأذكر حفصة والثانية من المسيح هل هي فاطمة أو يعني اسم آخر. فيعني مستحسن معرفة مثل هؤلاء. كذلك على سبيل المثال لو جئت لسفيان الثوري له ابن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى له أبناء يعني رواه الحديث لكن بعضهم فيه ضعف، فمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا القاضي المعروف وهو مشهور وكثير رواه الحديث ولكنه ضعيف. أخوه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يعني يبدو أنه أحسن حالا من فهد، فيستحسن معرفة الإخوة الأخوة لأنه قد يعني يكون له بعض الوظائف الإسنادية، وقد يعني يخشى أيضا من التصحيح، ربما مثلا لو كان هناك مجال للتصحيح إذا لم يكن الإنسان يعرف هذا، مثلا لو جاء في الإسناد حدثنا ابن أبي ليلى فربما تظن أنه محمد ولكن الحقيقة أنه مثلا عيسى، فإذا كنت تعرف الإخوة فإنك يمكن أن تتوقع الآخر تبدأ وتجتهد في البحث عن طريق الشيوخ والتلاميذ لتعرف هل هو هذا أو لا. كذلك سفيان بن عيينة له أخ اسمه عمران بن عيينة، فلو جاءك بالإسناد حدثنا ابن عيينة ربما تجزم أنه سفيان بن عيينة، فبينما قد يكون عمران ابن عيينة، طبعا ما الفائدة عمران يعني كثقة لكنه ليس كثقة سفيان، فإذا جاء سفيان يعني لا يغالبه إلا من هو في مكانه، أما عمران يمكن أن يرجع عليه بقرار أقل من سفيان ابن عيينة. طيب قال ومعرفة أدب الشيخ والطالب وسن التحمل والأدب وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والدقة فيه وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأصحاب. إذا دخل بنا الحافظ ابن حجر رحمه الله في آداب الشيخ والطالب وما يسمى بآداب المحدث والطالب الحديث أو آداب الراوي والسامع، يعني يطرق عليه عدة أسماء فقط في البغدادي سمى كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. هذه الآداب أيها الإخوة منها آداب تتعلق بطالب العلم عموما، وقصدت هذا الكتب ولعل من أجلها يعني رسالة كلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمة الله تعالى عليه، وقد شرحها الشيخ محمد بن تميم رحمة الله تعالى عليه أجمعين. فهذه آداب طالب العلم عموما ومنها آداب تختص بطالب الحديث، وقد عني بها العلماء الذين صنفوا في علوم الحديث، ما من كتاب من كتب علوم الحديث إلا وتجد فيه الحديث عن آداب المحدث وطالب الحديث إلا ما نذر كالمنظومة البيكونية مثلا، هذه لم تتطرق لها لأنها مختصرة. هذه الآداب لم يأتي الحافظ إلا عليها إلا بالإشارة، وإلا فهي آداب كثيرة حينما تفرغوا له. من هذه الآداب وهي مشتركة حقيقة بين الشيخ والطالب وبين عموم الطلبة في الفنون الأخرى تمحيص الإخلاص، وهذا لو يعني استرسلنا به لطالب، وأظنكم سمعتم الكثير والكثير فيها، ولا أظن المسألة يعني فيها غبش أو عدم الرؤية بالنسبة لنا، ولكنها تحتاج من الواحد منا إلى وقفة مع الناس، وقفة محاسبة، فهي تجرد من الدنايا ومن الأغراض الفاسدة التي تفسد عليه الضريبة. ومما قيل بسبب ترك البخاري رحمه الله تعالى عليه لمقدمة الكتاب، وجعل أول الكتاب هو حديث إنما الأعمال بالنيات، أنه أراد أن ينبه على الإخلاص، أراد أن ينبه على الإخلاص، فكأنه يقول: اعلم يا طالب العلم أنك مصر على عبادة من أفضل عبادات وهي طلب العلم، وهذا الحديث أصل في تلخيصه هو حديث إنما الأعمال بالنيات. وتعلمون أن علماء قال جعلوا هذا الحديث ربع الإسلام لأهميته، ولأنه يدخل في كل من، والحديث عنه يقول يعني من أراد أن يستفيد من ما ذكر في هذا الحديث من فوائد فلينظر في شرح الحافظ بن رجب رحمه الله، فإنه من أجود من تكلم عليه في مقدمة جامع العلوم والحكم، لأنه أول حديث أحاديث الأربعين النووية، وهو أول حديث شرحه الحافظ بن رجب، وقد أجاد وأفاد في شرحه لهذا الحديث. كذلك يعني مما يحسن التنبيه عليه في هذه العجالة أن العلماء الأحداث الكبار كان لهم مواقف مع مثل هذه القضية، فبعضهم يقول عالجت الإخلاص 20 سنة، يعني 20 سنة وهو يجادل نفسه ليقرأ على الإخلاص، فلا بد إذا من المجادلة. ونجد أن بعض العلماء تنتابهم حالات من الخوف والذعر، وربما امتنع واحد منهم عن التحديد، او ربما يعني تلجا وهكذا. فابو الاحوص السلام بن سليم رحمه الله تعالى عليه، وهو من الرواه المشاهير يعني وقال سفيان الثوري وشعبه ونحوهما، قيل له حدثنا، فقال حتى تكون لي نيه، قالوا انك تؤجر، فانشا يقول: يمنون الخير كثيرا وليتني نجوت كفافا لا علي ولا لي. من المحدثين من غلب الرفوف حتى ذهب واحرق او دفن، وهذا بلا شك انه يعاب عليه، لكن نحن نريد التوسط، فلا الى اقصى اليمين ولا الى اقصى الشمال. وابن الجوزي في كتابه تلبيس ابليس ذكر ان ابليس قد لبس على بعض المحدثين حتى غلب عليهم الخوف وصنعوا هذا الصليب. ونعرف ان غلب الخوف قد تحصل، قد تكون يعني مصوبه بمرض اما من الوسواس او نحو ذلك، يعني هذا لا يملك منه بشر، ونحن نعرف ان طباع البشر تختلف من الناس، من قد يسمع الموعظه او بعض ايات القران فيغمى عليه، ولكن هذه المسألة صار فيها خوف حتى كثرت في من ينتسبون إلى التصوف، وصار فيها شيء من الرياء ومحاولة الفرج أمام الناس، حتى قال بعض السلف: آية قصصهم وكذبهم أننا نأتي بالواحد منهم فنقيمه على الجدار ثم نقرأ عليه القرآن كله، فإن سقط من على الجدار فهو صادق في الأشياء وما يصيبه من إغماء، لأنهم يقولون أن هذا في أناس يبدو أنهم يتصنعون مثل هذا، لكن في الحقيقة يعني كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية أن من الناس يكون فيه ضعف، فقد يحصل له نوع من هذا، بل أقول أن بعض الناس قد يكون فيه نوع مس، وهذه يمكن ما تفضل لها في أولئك الذين يحصل منهم مثل هذا الغش والإغماء. وأذكر أن في مرة من المرات كنت أقدم من الفترة إماما لمسجد، ففي رمضان أنا وإذ بالصراخ وحتى يعني في مكان النساء، فلما استفسرت بعد ذلك يعني واحدة من النساء ما احتملت يعني الجيران والطعام، فقالت من المؤكد أن مثل هذه تكون منصوصة. وهناك مقرآت لبعض القراء الذين يطلقون على المنصوصين يحصل فيها عجاب يعني من مثل فلا يستبعد يعني أن تكون هذه التلمعات في جد من الجن والله تعالى أعلم. على كل حال يعني هذا استبراز ما يتعلق في الله. ذكروا آداب كثيرة أيضا سواء للشيء أو للطابع. بالنسبة للشيء قالوا ينبغي له أن يتطهر إذا جاء لدفع الحدث وأن يستقبل القبلة في مجلسه وأن لا يسمح في مجلسه برفع الأصوات. يبدو أن مثل هذه السردات أخذوها من مجالس الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه وكان مجلسه منيما. وهكذا ذكروا صفات عدة فيما يتعلق بأداب المجلس. كذلك أيضا ذكروا أنه ينبغي للمحدث أن يتخذ مستمعيا إلى استدعاء الحلقة. يعني بعض دروس الحديث يحضر فيها عدد كبير فبحيث يقدر أن أحيانا بالقلوب. فإذا استسعد من هذه الحلقة ولم يكن عندهم مكبرات صوت مثل ما عندنا فكيف يبلغ صوت المحدث للذين في الأضرار أو الذين ابتعدوا عنه؟ عوضا عن مكبرات الصوت كانوا يتخذون من يسمى بالمستمع. وقد يتخذ المحدث أكثر من مستمع بحسب اتساع الحلقة وصغرها. فالمسافة التي ينتهي إليها صوت المحدث يكون فيها من يسمى بالمستمع مثل ما نرى يعني من الذي يعقب فرق الإمام التكبيرات ليبلغ الآخرين. هذا أصله حينما لم يكن هناك مكبرات صوت فيكون الإمام مثلا صوته غير جهوي فلا يبلغ الصفوف المتأخرة ويكون المؤذن جهوي الصوت فينبه بعد الإمام ليبلغ الآخرين وربما كان هناك أكثر من منبه في الصلاة. كذلك أيضا في حلقات الدرس يكون هناك مستمع إذا أملى المحدث الإسناد يتوقف فيبدأ المستمع يذكر الإسناد لمن بعد ذلك. فربما أيضا كانت الحلقة متسعة كثيرة فيكون هناك بعده مستمع آخر فيأخذ عن هذا المستمع ويبني على الآخرين حتى يعلم الشيخ بأنه فرغوا من الإملاء فيملي المتن بعد ذلك وهكذا. وهذا كما قلنا في قصة شريف مع ثابت بن موسى الزاهد فإن شريكا أملى الإسناد ووقف المستمع ثم استغل الوقت وأخذ يلاعب ثابت بن موسى الزاهد وحصل ما حصل من إتقان ذلك الحديث عليه. ذكروا أيضا أنه ينبغي للشيخ إذا اتخذ مستمعيا أن يتخذ مستمعيا فطنا لأن المستمع يحتاج معه إلى توفير الوقت وإلى إضاعة الوقت. فالمستمعي غير الفطن قد يعزف على المحدث وقد يتصرف تصرفا خاطئا يبني على الناس أشياء خاطئة. يقولون يزيد بن هارون ما قصة مستمع يزيد بن هارون؟ حد يعرفها؟ يعني يزيد بن هارون سئل عن حديث فقال هذا الحديث حدثنا به عدة. فقال المستمع يا أبا أنا زيد بن يزيد بن هارون عن يا أبا محمد عدة ممن؟ قال عدة ممن فقط هو حينما قال حدثنا به عدة يعني عدة مشاهد فذال المستملي يعني يبدو أن فيه حمد أو غرب فقال عدة من ظن أن عدة هذا اسم رجل فهو يعني دعا عليه فقال عدة من فقدته يعني ليتني فقدته فلم يكن مستمليا فهم ينبهون على أن المستملي ينبغي أن يكون بطنا ولا يكون كهذا المستملي. الأداب كثيرة الذين ذكروها بالنسبة للشيخ كذلك أيضا بالنسبة لطالب علم الحديث ذكروا أنه ينبغي بالإضافة للفصل الذي نبهنا عليه ينبغي أن لا يمنعه الحياء والاستكبار من طلب العلم ويذكرون في هذا مقولة الجاهل التي أخرجها البخاري في صحيحه: لا ينال العلم مستهن ولا مستهن. أيضا ينبغي له أن ينفع إخوانه الآخرين ولا ينفع عنه. فإذا طلب منه مثلا استفادة مما كتب فيبذل العلم لإخوانه ولا ينفع عليه ذلك. مثلا ربما كان بعض الذين حضروا فاته شيء من الكتاب أو أحب أن يتأكد من شيء فلا يفات عليه، يمنعه مثلا من النظر في الكتاب أو بيان ما سأله عنه، فينبغي أن ينفع إخوانه. لأن عادة الأقران أحيانا أن بعضهم قد يقضي عن بعض شيء من ذلك ليكون له شيء من الدفع على أقرانه، وهذا سبب في المقصد. كذلك أيضا مما يدخل في هذا أنه ينبغي أن يدل الآخرين من باب النصح لهم على ما إذا كان هناك مشايخ ينبغي أن يرحل إليهم أو يدل عليهم إذا كانوا في نفس البلد. فإذا كان هناك أحد لا يعرف المشايخ فليقول له: لا بس هذا الشيخ يعني جيد، لكن هناك أيضا شيخ اسمه عالي أو في مكان فلاني وأنصحك بالذهاب إليه. هذا دليل على الإخلاص. أما لو حجب يعني ما أحب أن يفيد فإن هذا يدل على أنه يحب أن يترفع على الأقران ليكون عنده ما ليس عنده. الأدب الحقيقة الذي تتعلق بهذا كثيرة من جملتها الآداب التي تتعلق بسن التحمل، وربما ذكرت في آداب المطالب الحديث ما يتعلق بسن التحمل والأدب. فسن التحمل اختلف فيه المحدثون، فمنهم من اشترط سنا ومنهم من لم يشترط، وإنما اشترط التمييز. فبعضهم قال لابد أن يكون مميزا، ثم اختلفوا في المميز من، فمنهم من يقول من يفرق بين البغلة والحمار، ومنهم من يقول من يفرق بين الكمرة والجمرة وهكذا. فالطفل إذا أعطيته كمرة وجمرة إذا كان غير مميز فإنه يمكن أن تمتد إلى الجمرة، لكن أيضا قد يكون غير مميز تمتد إلى التمرة، يعني ما ضار بها، هذا ليس دقيقا. لكن مثل التفريق بين البغل والحمار هذا يمكن أن يكون يعرفه المميز، فلو قلت له أين الحمار مثلا يدل عليه أين البغل، يعني حاول أيضا أن تختبره أكثر وأكثر وعلى المجرة. فهذا بالنسبة لي المميز. لكن قالوا إن التمييز يصعب ضبطه، فقد يكون هناك من هو في سن السابعة أو الثامنة ولم يميز، ويكون هناك من هو في السنة الخامسة وهو مميز. فالصعوبة لهذا جعلوا ضابطا محددا وهو سن الخامسة، واستأنسوا في هذا في حديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى عن ابن الربيع أنه قال: عقدت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة من جهة وجهي من بئر دنا وأنا ابن 5 سنين. فقالوا هذا هو السن الذي ينبغي أن يكون سن التحمل. فإذا كانوا في مجال التحكيم وكان هناك أطفال صغار وعادة الآباء وأولياء الأمور أنهم يأتون بأطفالهم يسمعون من الشيخ قبل وفاته، فإذا جاء لكتب طبقة السماع يعني أشمل ما تكون بشهادات، يعني واحد يحب أن يدرسه حتى يكون ذلك شهادة له بأنه أخذ عن هذا الشيء ويسمى الطباء، وجيء لذكر هؤلاء الصغار يسألوا كم سنه، فإن قالوا في الثالثة أو الرابعة يكتبون له حضورا ولا يكتبون له زمانا، فيقولون حضورا حاضرون في الرابعة. أما إذا كان من السن الخامسة فما بعد فإنهم يسجلون اسمه على أنه قد زمن. هذا الذي جرى في عادة المحدثين، وكما قلنا فهو غير مضر، لأن من يكون في السن الخامسة قد يكون غير مميز، ويكون المميز إنما هو في السن السابعة أو الثامنة وغيره. متى يمكن أن يؤدي؟ فبعضهم قال لا يؤدي إلا إذا بلغ سن 50، بعضهم قال سن 40 لأنها سن الرشد ومنتهى الحشد، وبعضهم قال 30. يعني كلها اجتهادات وكل ذهب إلى وجهة، لكن وجد أن مثل الإمام مالك رضي الله عنه حدث وضع ابن 18 سنة، فقالوا إذا لمس من نفسه النبوغ واحتيج إليه فلا بأس أن يؤذن، لكن إن كان في البلد من هو أولى منه فينبغي أن يكون إلا أن تكون هناك حاجة داعية إلى السماع منه، فلعل هذا هو أولى الأقوى. لكن في العالم مثلا أنه يخاف على صحيحه، يخاف عليه من ماذا؟ مما قلت أنه يتزبزب قبل أن يتحصل. تعرفون هذه المقولة ولا ما تعرفون؟ أنتم أظنكم أهل علم ولا لا؟ يعني جمعنا بلا يعني صار زبيبا قبل أن يتحصل، يعني هل تأتي ولا ما تأتي؟ ماذا؟ لا بد أن يتحطم أولا، يعني يكون عينا خاصيا ثم بعد ذلك يتنوع ثم بعد ذلك يصبح زبيبا. لكن يقولون للمتعين الذي يريد أن يقفز على الطور بدون درج يطلع للصف قفزة واحدة، يقولون هذا إذا تزبزب قبل أن يتحصل. فهذا يكره للشافعي، وإنما ينبغي للشافعي أن يكبر على الطور، ولأنه إذا ابتدأ في العطاء من سن مبكر فبالإضافة إلى الخوف عليه من الأدوار فإنه قد يوقف عجلة ماذا؟ عجلة التلقي، فبعد ذلك يحس بنفسه وقد قصر عن أقرانه الذين لم يصنعوا مثل صنيعه. لماذا؟ لأن الأداء يشغل عن القراءة والمطالعة وطلب العلم وهذا المجرد، فينبغي للطالب العلمي أن يركز في البداية على التلقي، والأداء يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. اللهم إلا أن يكون هناك حاجة، فإذا كان هناك حاجة فهذا من باب الدلالة على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا يدخل في هذا الباب والله تعالى أعلم. كذلك أيضا ناقشوا سن التوقف وإن لم يذكر ها هنا، يعني هل ينبغي للمحدث أن يتوقف في سن معين عن التحديد خوفا أو خوفا الاختلاط؟ هناك من رأى أنه إذا بلغ سن 70 فعليه أن يتوقف، بعضهم قال 80، بعضهم قال، يعني اجتهادات أيضا كلها مرتبطة بماذا؟ بما يرونه في الواقع من اختلاط بعض المتلمذين، وبعض أهل العلم أبدا لا يتوقف، اللهم إلا أن يختلف، فإن أمكنه أن يعرف يعني نفسه أنه قرر أو يعني حصل له تغير فليتوقف، أو إن لم يعرف نفسه فيوقفه أولاده أو ما إلى ذلك مما حصل من بعض المحدثين. الإمام مالك حتى عنه مقولة في هذا أنه قال إنما يخطئ الكذاب، يعني أن الثقات لا نسيبه الخطأ وإنما يخطئ الكذاب، وهذا يعني تجوز من الإمام مالك رضي الله تعالى عليه لأنه ظل متماسكا إلى أن توفاه الله، لكن الخرق يصيب أيضا حتى غير كذلك، لأن هذا قد يكون أهم من الآفات مثل ما نراه في واقعنا ما يسمى بالجلطة وما إلى ذلك، وما كانوا يعرفون شيء مثل الجلطة، تصاب الإنسان في مثلا جلطة خفيفة تؤثر على ذاكرته أو تفسد عقله فيقال بأنه اختلط أو سرق أو ما إلى ذلك، ولا يعرفون مثل هذه الأشياء. على كل حال هذا لا يخص قد يصيب الصالحين وقد يصيب الثقات والله تعالى. مما يهم ايضا معرفه صفه كتابه الحديث وعرضه وسماعه واسماعه وفكره الدين، وهذه كلها في الحقيقه اداب يهتم بها يطول، فكتابه الحديث كانت لها اداب عندهم، يعني لا تظنوا انها مثلنا والله الواحد يمسك الورقه يعني من اي مكان الصف الاول يبتدئ مثلا بعد نصف سنتي والصف الثاني يبتدئ بعد سنتي وينتهي على غير نسب، لا هم حينما ينظرون الأصل جاءت يعني على نسق ما يعني كأنك وضعت خطا والنهاية كذلك. في بعض الأحيان نعم يصدرون الصفقة، لكن في أكثر الأحيان لا تصدر الصفقة. الذين يصدرون الصفقة هم أولئك الضباطون الذين يستأجرون وتكون خطوطهم جميعا، لكن الأئمة لا يفرون بمثل هذا. فلكن عندهم أحيانا أشياء تساعد سليمة، مثل ماذا؟ يكون هناك إطار، وفي الإطار بيوت، ويمسك بمسامير على الجانبين، فيؤتى بهذا الإطار ويسقط على الورق. لماذا؟ حتى تحدث خطوطا خفيفة. هذه الخطوط يمشي عليها في حال كتابة، وإلا تكون الورقة يعني غير مخططة، فربما مال الخط وما نفس الكتابة. فإذا عن سبب أنهم يستخدمون هذا لأجل السرعة والحاجة إلى الورقة، ربما البعض لا يستخدم مثل هذا، إذا نجد الخطوط تكون مائلة لبعض النسخ الخطية. لكن هم يهتمون هذا يعني له علاقة بالشكل، لكن هم يهتمون في كثير من الأحيان بالمضمون. المضمون يجعلون آدابا من طريقة كتابة الحديث، فربما واحد يكتب تسقط عليه كلمة أو جملة أو سطر أو تتصحف عليه أو غير ذلك من الأشياء التي تعرض لسانية. فكيف يلحقها؟ مثل ما نصنع نحن على الضوء، يعني حط خط ولا يكتب الضوءها مباشرة، لا، عندهم آداب، وهذه الآداب يضعون فيها ما يمكن أن يقع بعد الشيء. إذا كان عندك سطر في أول السطر، فينبغي أن تجعل سطرا ثم تشيله إلى جهة اليمين وتجعل البحث في جهة اليمين، ولا تجعله إلى جهة الشمال. لماذا؟ لأنك قد يأتي عندك إلى جهة الشمال بعد ذلك كلمة ساقطة، فتحتاج إلى إخراج أصبع هذا الخط الآخر. أين ستخرجه؟ يمينا أو شمالا؟ إن أخرجته إلى جهة الشمال صارت عندك كلمتان في جهة الشمال، فأي الكلمتين في هذا الموضع وأي الكلمتين في الموضع الثاني؟ هذا قد يمس عليك فيما بعد. طيب إن جعلته إلى جهة اليمين صار عندك تقاطع في الخطوط، وجعلت الذي ينبغي أن يكون يمينا شمالا والعكس، فمن أدابهم أنه ينبغي أن يكون الذي في الأول أو الأول يكون إلى جهة اليمين، وأن الأول يكون إلى جهة الشمال. قد يقول بعض لو كان هناك أكثر من لحن، هنا يميزون بتمييز آخر، فيجعل له ويجعل هناك علامة تدل على أن هذا اللحن للموضع الفلاني. اجعلوا لنا بعض الرموز مثلا مثل رقم السبعة أو نحو كذلك. أيضا في هذا التصميم الذي مثل هذا ولا ينبغي أن يضع ما يدل على التصحيح، فيقول صح، أو إذا كانت هذه الكلمة المضافة هي عبارة عن ضرب بدون نزل سيبين أنه في نسخة، فيجعل صح يعني يشير أن هذا في نسخة أخرى وهكذا. ربما جاءت عندك كلمة نقلتها من ذلك الكتاب وأنت لا تعرف معناها، معناها مشكل، وتقاطعت هذه الكلمة متصاحبة، فأنت ترسمها كما وجدتها في الكتاب، ثم تضع عليها ما يسمى يعني مثل فلان من الأسطر ويسمونه التضليل، يعني مثل فلان من الأسطر المطلوبة، يعني مثل الهلال الصغير يسمون هذا تضبيبا، أو ربما جاءت على صفة الضاد الصغيرة هكذا مشوها إلى جهة اليسار يسمون هذا ضبة. ما معنى الضبة؟ يقول إنه أنا دققت في هذه الكلمة ولكني هكذا وجدتها في الكتاب، وربما كان عارفا هو بمعنى الكلمة، ولكن بما أن معناها قد يشكل على الآخرين فيقول انتبه هذه الكلمة ليست خطأ، صار مدرسة إلى حتى أن الأسباب المهم أني لو ألا تذهب أسجل في آداب ذات الحديث بقاعة الأمر وأظن لفترة من الخطيب البغدادي كتب في الجامع الأخبار والأدب السامع فيما أذكر يعني بحث الطبعات 400 صفحة أو 7 صفحات في آداب ذات الحديث لا نستطيع أن نمشي عليها في عجالة لأن الآداب كثيرة فأعلم يعني مراجعتها في مضانها لكن نأخذ كفكرة عامة أن المحدثين جعلوا آدابا لكتاب الحديث ينبغي لنا أن نعرف هذه الآداب قد يقول قائل انتهى وقت الكتابة انتهى وقت الكتابة بالنسبة لك أنت إذا أردت أن تكتب لكن إذا أردت أن تتعامل مع النسبة الخطية كيف ستتعامل معها؟ لا بد أن تعرف هذه الآداب حتى تعرف لماذا نصر كذا ولماذا نصر كذا وإلا فإنك ستغلط وكم من الآفات التي تقع لي من يتصدون للتحقيق لأنهم لا يعرفون آداب كتابة الحديث ولا يعرفون طريقة التعامل مع النسخ الخطية فبعضهم يأتي بتعليق يعني تعليق أحد المصادرين على هذا الكتاب فيذهب وينسخ الكتاب ويدخل ذلك التعليق على أنه مصدر الكتاب وقد حصل هذا في بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية بما يناقض دور شيخ الإسلام ابن تيمية يعني لو نظرت للطبعات الأولى من سبحان الله العالي دكتور نسيت عنوان أبي سالم الفتوى الفتوى الحموية شيخ الإسلام ابن تيمية كان يتكلم عن الخلاف في مسائل السلف وأن بعض هؤلاء المتكلمين يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم فشيخ الإسلام ذكر هذه المقولة وأخذ ينظره يرد عليه لكن وجدنا في الطبعات الأولى هذه الجملة وإن كانت هذه العبارة إذا أطلقت قد يراد بها معنى صحيح ثم أخذ بعض العلماء ومن جملة من صنع ذلك الشيخ ابن عثيمين يعني يتعامل مع كتاب وجود الإمام فحاولوا أن يوجهوا هذه العبارة فهي عبارة مشكلة لكن أرادوا على الأقل لفظ يقول أن جو لكنها تنظر إلى شيخ الإسلام أنه يرد ويخط على هذه ويخط على الجملة ويرد عليها فبعد ذلك تبين طبعا يعني فيها قصة يعني بذكرها لكن تبين يعني يضع القصة ببساطة أن الفائدة تكمن في الشيخ محمد بن صادق رحمه الله تعالى عليه فكنت في عام 1903 زائرا للمدينة وذهبت وحضرت درس قبل الدراسات العليا مرحلة الماجستير في الجامعة الإسلامية ففي أثناء كلامي ذكر مثل هذا قلت يا شيخ يعني كنت يعني مرت في مذاكرة مع الشيخ عدنان عرفوه والشيخ عدنان يعني حاول أيضا أن يوجه مثل هذه العبارة فالشيخ عدنان قال هذه العبارة التي أدخلت في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية قلت يا شيخ كيف تقول قال لا يا مبهمة ليست من كلام شيخ الإسلام طيب ماذا لما نتغلب على مثل الطبعات الموجودة قال أنا نبات أنا والشيخ عبد العزيز لازم أكثر من 30 سنة فاتصلت بذلك الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله وقلت الشيخ حماد الأنصاري يقول كذا وكذا فاستغرب الشيخ وقلت بعد ان تتصل به فلا ادري ما الذي حصل بعد ذلك ان اتصل به الشيخ او لا وبعد ذلك سمع مني هذا الكلام اخونا الشيخ حمد الهجري فجعل رساله للماجستير في تحقيق الفتوى الحمويه وجمع النسخ وابعد هذه العباره فعلا يعني اكد صحه كلام الشيخ محمد الانصاري اني وجدت الفتوى الحمويه موجوده في ترجمه الشيخ مري في مدينه الحنبلي لشيخ الاسلام ابن تيميه وقد نقل الفتوى الحمويه وليست فيها هذه العباره فذكر هذا في الامام الشيخ محمد الزويلي وحقق الكتاب والان مطبوع وقد سلم هذه العباره لكن جميع الطبعات التي قبل هذا مبهمه فيها مثل هذه العباره نتيجه ماذا؟ نتيجة أن بعضهم يأتي لتعليم وجود على الكتاب فيظنه لهفة، فاللهفة له آداب كما قلت ثم الصح ولابد أن يكون من خبر الناس نفسه أو فعل خط ناسخ فلا يكون بخط شخص آخر، أو إذا كان بخط شخص آخر تذكر أنها تصويبات من مطارح، ومن هو هذا المطارح يعرف أو أحد الأئمة أو لا بحكم السماعات التي وجد على الكتاب، لهم كلام طويل يعني لا أطيع عليه، لكن يعرفوا أن مثل هذه الآداب لابد طالب العلم أن يعرفها حتى يتعامل مع كتب أهل العلم تعاملا صحيحا. طيب كذلك أيضا صفة عرضه وسماعه وإسماعه والعدة فيه، كتاب الحديث تكلم عليها عرض الحديث وسماع حاضر كما قلنا، يعني في العرض والسماع كيف تسمع الحديث وكيف يعرضه له هذا، يعني الطالب إذا جلس عند شيخه وأراد أن يقرأ قلت رحمك الله رحمك الله أخبركم ولا تحدثون مثلا أخبركم أبو عمر بن يوسف هذا، فما معنى الفرق بأن هذا كان يقرأ على الشيء، فلا تقول أخبرنا، لا تقول أخبرنا، بينما تقول أخبرني لأنك الآن تتحدث على لسان الشيخ واحد، فله يعني آداب وله طريقة، وإسماعه وأعتقد نعم إسماع الحديث أيضا له آداب المقصود يعني قابل أن يكون مقدرا مستقبلا القبلة يعني هذا يجب فيه آداب والرحلة دي الرحلة يعني في طلب الحديث الرحلة أيضا لها آداب، ينبغي الذي يريد الرحلة أن يعنى أولا يعني بالأخذ عن مشاهير بلده، ثم بعد ذلك يرحل ويستعد للرحلة بأساس النفقة ويستعد أيضا للصحبة الصالحة ويسأل بعد ذلك من يشوف أصحاب الأسانيد العالية والأوثق ومن يحرص على التلقي عنه فيرحل إليهم إلى غير ذلك من الآداب التي يتبعها في الرحلة. كذلك أيضا طبعا يمكن يعني على الوقت يعني ليس معنا وأوكلنا ننتهي بحمد الله تعالى. كذلك أيضا ينبغي أن يعرف طريقة تصنيف الحديث، لأن طريقة العلماء في التصنيف اختلفت، فمنهم من يصنف على المسانيد، قالوا التصنيف إما على المسانيد، والتصنيف على المسانيد المقصود به أن تجمع أحاديث كل صحابي على حدة، فأحاديث أبي بكر مع بعض، أحاديث عمر مع بعض، وهكذا، وهذا الترتيب له فائدة وله سلبية أيضا، ففائدته أن طرق الحديث قد تكون مجموعة عندك في مكان واحد، لكن قد يأتيك حديث مثلا في الطهارة ثم يتلو حديث في التفسير ثم يتلو حديث في البيوت، يعني فتكون موضوعات هذه الأحاديث غير مترابطة وإنما متبادلة، فإذا كان الصحابي مكلا من الحديث فالأمر آخر، لكن إذا كان الصحابي مكثرا من الحديث كأبي هريرة فإن الحديث قد يكون متفرقا أو موضوعات الحديث قد تكون متفرقة بشكل بعيد يتعب طالب العلم الوقوف عليه. أول سؤال الترتيب على الأبواب مهم من ناحية الوحدة الموضوعية لتلك الأحاديث التي في الباب الواحد، لكن إيراد طرق الحديث التي قد تؤثر يمكن تكون متباعدة مثل ما نجده عند البخاري على سبيل المثال، فقد يكون عنده الحديث موزعا احيانا بين اكثر من 30 بابا، هذا موجود، فيقطع الحديث او يباعد بين طرق الحديث مواضع متعدده، مسلم بن الحجاج حاول ان يجمع بين هذا وذاك فيجمع طرق الحديث كلها في مكان واحد، لكن عيب هذه الطريقه عند مسلم انه قد يحتاج الى هذا الحديث في بعض الابواب الاخرى، فماذا يصنع؟ ان جاء به في مكان ما صار هناك اشرار طويل، فطريقه البخاري لها ميزه وطريقه مسلم لها ميزه، والجمع بين هذه الميزات كلها يعني يتعذر، اللهم الا ان يكون هناك اسهاب يقين وكانوا يتجنبون الاسهاب والتقوى على كل حال، فكل طريقه لها إيجابياتها ولها سلبياتها، ويعني لا ينبغي أن نسميها سلبيات، ولكن هذا هو الواقع الذي يفرض نفسه عليه، يعني لا نستطيع أن نتلافى مثل ذلك، لأن السلبيات قد تكون مما يمكن تفاديه وهذا لا يمكن تفاديه. أو العيب، يعني يمكن أن يكون مصنفا على العلل أو الأضرار. حقيقة أن العلل إما أن تكون مرتبة على الأضرار وإما أن تكون مرتبة على المساهمة. فإذا جئنا للعلل لابن أبي حاتم فإذا كنت مرتب على الأبواب، وإذا جئنا للعلل للترقب فإذا كنت مرتب على المساهمة. أما نثر العلل هكذا فقد يكون يعني موجودة في باب ما نراه على سبيل المثال كتاب العلل لعبد الله بن الإمام أحمد، ويقال هو أيضا العلل للإمام أحمد لأنه من رواية عبد الله عن أبي وعن غيره، يعني عبد الله يأتي بأشياء عن يحيى بن معين وعن غيره. فمثل هذا الكتاب غير مرتب لا على المسانيد ولا على الأبواب، لأنه هو عبارة عن سؤالات يوجهها إما في الإجابة وإما في الأحاديث، فالكتاب متنوع. يعني معنى ذلك أن كتاب العلل لعبد الله بن الإمام أحمد ليس في علل الحديث على وجه التحديث، وإنما يفتر الكلام في الرجال مع الكلام على علل الأحاديث. الأضرار مقصود بها الكتب التي تحنى بجمع الأسانيد ولا تذكر من الفهم إلا الضرر الذي يدل على الحديث، مثل كتاب الأضرار الإنجليزي. فكتب الأضرار هي كتب أسانيد وليست كتب متون. وكما قلت لا يذكر من المتن إلا المقدار الذي يجوز على الحديث إلا أن يكون الحديث قصيرا، فإذا كان الحديث قصيرا فإنه يذكره، أما إذا كان الحديث طويلا متوسطا فإنما يذكرون قرارا، وربما اكتفوا بالإشارة لمعناه. يعني بعض الحديث يمكن يكون مثلا معروفا بمعنى مثل حديث العرانيين. حديث العرانيين قوية في قصة العرانيين الذين يعني قتلوا الرعاة وسرقوا والإبل، حديث طويل. فحديث العرانيين نجد المسيح مثلا يأتي يقول حديث العرانيين ثم يبدأ يذكر برضه هذا الحديث، إذا ليس هذا هو الحديث. وربما كما قلت يعني ذكر طبعا من الحديث، الحديث إنما الأعمال بالنية لا يذكر باطل وإنه يشير إلى قرارة، فلهذا سمي يسكت الأضرار لأنها لا يدرس الحديث إلا قرارة. ويعني وصف كتب الأضرار والشيخ عنها طويل، لكن في التدورات المختلفة في تدريس الحديث وقد نصف يعني كنت أمضي دروسا في تدريس الحديث ونصفت هذه الدروس وطبعت في كتاب بعنوان تدريس الحديث أو طرق حديث الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في وصف لكيفية التعامل مع كتاب كثرة الأشرار، أنصح بقراءة ذلك الموضع من ذلك الكتاب، يعني لمن أراد أن يستفيد من كثرة الأشرار، لأن الكلام عليها يطول لا بد أن يأتي عليه هذه الرجالة. طيب، قال ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى يعني من المهم لطالب علم الحديث أيضا أن يعرف سبب ورود الحديث، لأن سبب ورود الحديث أيها الإخوة يعين على فتح ذلك الحديث. فإذا عرفت سبب الورود قد يسمع عنك الإشكال. تذكرون على هذا المثال ذكرناه ولا لا تذكرون؟ ما هو؟ نزيلات؟
ملعون من اعتقى ماء
الزرابة. لا ليس أنا ذكرت حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، الموقع هو لا يلبسه شيء، صح؟ ففي بلوغ المرام صنعه هكذا، ما صار الحديث إلا أثام، فمن ينظر لهذا الحديث هكذا سيأخذ من نفسه معين يتوقع أن هذا اللفظ عام، يعني يستغل لجميع الأطفال الماء كل الماء سواء كان دون قلتين أو فوق قلتين، هذا الذي يقتضي ظاهر. لكن حينما نأتي بسبب الورود وهو قصة ماذا؟ بئر بضاعة. هنا لقائل أن يقول أنا أفهم من أل هنا أنها ليست أل الاستغراق وإنما أل ماذا؟ أل العهد. أل العهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة فأجاب بأن هذا ما لا يلبسه شيء يضرب الذكر. أما أيما طبعاً نحن نقول هذا لأجل التحديد بين هذا التحديد وبين حديث القلتين، لأن بعضهم يترتب على أو رتب على قبول هذا الحديث ورد حديث القلتين، مع العلم أن لقائم من يقول لماذا من يرد القلتين يعني هذا الحديث وتقول لهم لماذا ترد حديث القلتين يعني هذا الحديث؟ هل هو أصح من حديث القلتين؟ قد ينازع في هذا، يعني من يجد قد يذهب إلى أن حديث القلتين أقوى من حيث الإسناد من حديث أبي سعيد القلتي، فكلاهما لم يخرج في الصحيحين، وما دام لم يخرج في الصحيحين لابد من النظر في الأسانيد، فإذا نظرت في الأسانيد قد تقوي حديث القلتين على حديث أبي سعيد القلتي، فالترجيح حديث أبي سعيد على حديث القلتين وتوقيف حديث القلتين بدعاوى يعني غير منضبطة لا، فالأولى الجمع ما وإذا أنت نرجع بهذه الصفة يبدأ الإشكال، وهذا هو الأحد أيضا. نعم. قالوا قد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى القرة. نعم يعني معرفة أسباب الحديث صنفت فيه بعض المصنفات، أشار الحافظ إلى بعض شيوخ ابن القرة وهو القاضي أبي يعلى القرة يدل على أن تصنيف هذا كان متقدمًا، لكن هناك من صنف من المتأخرين، تعرفون هذا المصنف؟
لما في سبب الحديث من السيوطي.
صحيح من السيوطي يعني في قبل السيوطي، نعم. والله أنا قد يكون يعني إذا لم يرد إلى تصنيف لك أنا لا أعرف. في أحد يعرف شيء هذا؟
بعد السيوطي أعرف.
لا قبل
الحسيني.
أين الحسيني؟
بيان التعريف في ورود الحديث.
نعم بيان التعريف في أسباب ورود الحديث الشريف. هذا يعني من أجود ما صنف. طيب قال وصنف في غالب هذه الأنواع، يعني الآن الحافظ صار يختصر في آخر هذه النقطة، يقول هذه الأنواع ولكن صنفه فيها مصنفات وأشرنا إلى قال وهي نقل محفوظ، يعني ما يترتب عليه شيء، يعني لو ذكرت هذه التصانيف هو عباره عن نقل نقص وهذا لا يدفع على طالب العلم، وهي نقل نقص ظاهره التعريف مستغنيه عن التمثيل، يعني انها مشهوره ولا تدفع على طالب العلم فلا يحتاج فيها الى التمثيل، فهي مستغنيه عن التمثيل وحصرها متعجب بل تراجع لها منسوقاتها. صحيح يعني صارت قدم حصرها متعسف لكثرتها، فمن أراد أن يعرف ذلك فليراجع لها مخطوطاتها، يعني الكتب التي أسبت في وصفها. والله موفق والهادي لا إله إلا هو، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأسأل الله جل وعلا أن يسلم لنا الختام كما من علينا بالإسلام من هذا الكتاب المبارك إن شاء الله. Thank you. متى يوصف الشيء بالمبتدع كما تعلمون؟ يبدو أن السؤال جاء عطفا على بعض الكلام الذي تقدم ليلة البارحة. فيما يتعلق بعلم الرواية، هناك من يرى أن الأصل في المسلم العدالة كابن الله، ولا يخلو عن الاحتجاج إلا إذا سبر حديثه ووجد عليه أخطاء أو كان السند إليه ضعيفا، بحيث لا يتيقن من وجود عينه بالوجود. يعني لو جاءك بإسناد ضعيف عن رجل اسمه يزيد بن حنطب على سبيل المثال، فأنت حينما تريد أن يزيد بن حنطب هذا لابد أن تنزله منزلة المتن. فهل الإسناد إليه فإذا كان الراوي عنه أو الراوي عن الراوي عنه ضعيفا، فإنه قد يكون أخطأ في هذا، أو فرض عنه كذاب قد يكون افترى رجلا في الإسناد وليس له وجود، يعني لم يخلق الله أصلا. فلا يكون هذا الراوي عدلا عند ابن حبان إلا إذا كان الإسناد إليه صحيحا. هذه نقطة مهمة. فهذا مذهب لبعض من أهل العلم، لكن هل هذا المذهب صحيح؟ نقول لا، ليس بصحيح، لأن الله جل وعلا قال: وأشهد ذوي علم. ومن خلال التطبيق قال الصحابة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، وجدنا أن الأمر يحتاج إلى تزكية، فلا بد للشاهد من تزكية، كذلك أيضا لا بد للراوي من تزكية. والتزكية حرام فيما يتعلق بالعدالة أن تتم بأحد أمرين، وأفضل على كيف يعالج. فهذا من حيث الرواية. لكن فيما يتعلق بالسؤال الوارد أن هناك من يأتون مثلا للتدريس، فهل يؤخذ العلم عنه مباشرة أو لا بد من أن ينص على عدالته؟ هذا الذي يظهر الله تعالى أعلم أنه يثار لأجل تنهية أناس وصرف طلبة العلم إلى أناس أو شريعة معينة، كما هو واقعنا المؤلم الذي تحدثنا ليلة البارحة. فنقول إن الذي يأتي ليدل الناس على الخير وطلبهم الصلاة والاستقامة، ويكون هناك بعض القرائن التي تدل على أنه إنما جاء قصدا في نفع الناس ونشر الخير وبذل العلم أو بذل الدعوة أو تحذير الناس من بعض الشرور، يعني يدفعه لماذا الإقرار والحرص على الأمة أو على مجتمع من المجتمعات الإسلامية. فهذا مقصد شديد. في الأهم أنه ما من إنسان يكون عنده شيء يخفيه إلا ويظهره الله على أساس فلسفة لسانه وتقاسيم وجهه. وربما كانت هناك بعض القرائن التي يشتبه منها أن مثل هذا الإنسان يحتاج إلى سؤال عنه، فإن كان من المعروف الذين عرفوا عن الإسلام بدعوة أو تدريس العلم ونشر غير ذلك الحمد لله، وإذا كان لم يعرف عنه شيء إطلاقا فلا بأس بالسؤال، لكن من الذي يسأل؟ المشكلة أننا جيرنا أفكارنا وعقولنا لشريحة معينة، يعني لا يروق لها كل واحد، ولا يروق لها إلا من يكون على أهل هذا المنهج في التجريح والتعديل والنظر لواقع الأمة ولبعض ما تعيشه الأمة من مشكلات وفق نظرة محددة لا بد أن يكون الناس عليها، وإلا فإنهم مبتدعة. هذه مشكلة بعض إخواننا هدفها. سنقول إن مثل مثل هذه القضايا التي أنا قصدت رسالة البارحة أنها من القضايا التي يسع فيها الخلاف، يعني إذا اختلف مثلا في قضية من القضايا الناشئة، دعونا نفترض على سبيل المثال موضوع حرية هنا، يعني قد يقطع إخواننا السوريين ويقول إنهم تعيشون، بعضهم يقول إنهم خرجوا على ولينا، وهذه الحقيقة يعني من عجائب الدهر أن يكون يعني مثل هذا الزنديق الكافر الذي لو جمعت جميع ألفاظ الكفر بقوانين سوى العرب ما تفهم، ها؟ ولا تقصره بكفر الدنيا لو كفر، ها؟ ويكون ضليلا. طبعا ما قلت هذا الكلام من فراغ، والله يا اخواني اني سمعت بعض الدعاء الذين اعرف يعني فيهم الاقرار انه يثني على هذا الطيب، على هذا الزنديق وأجل، ويقول ابدا ليس بالصحيح ما يقال. طبعا قبل هذا وهي على اساس اكون مصفا معه، لكن كيف ما يعرف صوره؟ عجائب الدهر لا تنقص، لكن المهم ان هناك يعني اما انه يطلعهم بسبب انهم تعجلوا، نقول يا اخي اطلب انهم تعجلوا. هؤلاء اخوانك الان صوروا، وصوروا مع من؟ معلوم لا يشك فيه ابدا، فليس امامك الا ان تقف معهم، هذا الواجب الذي يليه عليك الشرع. ولا يجوز الآن أن تأتي وتناقشهم عن أصلتم أو أخطأتم، ما هو دورهم؟ هم الآن يحتاجون إلى من يرفع معنوياتهم، ما تأتي تبث في عبودهم وتحط معنوياتهم، لا، ما هو دورهم؟ فالذي يعني أننا حينما نأتي بمثل هذا نبدأ بالإصارات ونختلف بإعدادات حتى ينزغ الشيطان وتكون المصيبة. يحصل مثلا ما هو اكثر مرة مثل واقع اخواننا في غزة، فنجد بعض هؤلاء الاخوه لا يتعرفون ابدا مع مثل هؤلاء، لماذا؟ على اساس انها يعني على قوية منظمه اخوانيه هي التي يعني صيد القران اليس يعني هل تخرجهم من دائره الاسلام؟ طيب إذا كنت الآن يعني تقف موقفا قويا ضد من يكفر، أنت الآن يعني حب أنك ما كفرت صراحة، لكنك تبدع وتفسر، وهذا أخر تكفير، من تجرأ على التبديع والتفسير فإنه سيتجرأ على التكفير حتى. وأنا أتعجب من أي من إنسان تشرب قلبه الإيمان ومحبة أهل الإيمان أن ينظر لمثل هذه المناظر واليهود يكتبون في إخوانه، أو هؤلاء الرافضة يكتبون في إخوانه ولا يتحرك له ساكت ويأكل عيشته هنية، والله مصيبة. فينبغي لمن فيه من هذا أن يراجع إيمانه، يراجع ثباته من الله جل وعلا. إخوان ليس في الأمر لين، يعني ليس في المؤمن الذي يبيد وجاره يعني في شبعان وجاره مجاهد، هذا فيما يتعلق بجوع الشبع، فكيف تروا اخوانك ان تراهم يقتلون قتل النعاج بل شر قتله، ثم لا يتحرك على الاقل لو برفع يديك بالدعاء او بمقاله تستنكر او مثلا تدعو الى جمع تبرعات تدعو معهم، هذا هو اقل ما يمكننا فعله. فالمصائب هذه التي ابتلينا بها، والله اخوان يعني لو جلسنا نتحدث عنها طويلا يعني مظاهرها واشكالاتها كثيره. فانا اقول يعني ان مثل هذه الاسئله التي تاتي اعرف انها من افرازات مثل هذه الفرقه، نسال الله جل وعلا ان يدعنا عنها، ونعلم انها ما جاءت والله ما جاءت قبل احداث فنيه، والله انها من عافيه يعني ما جاءت الا بعد احداث فنيه، ونسال الله جل وعلا أن يعاقب من كان سببا في مصيبته. ومن فرق الأمة فويل له ثم ويل له ثم ويل له، ووالله ليقفن بين يدي الكتاب ويحاسب على مثل هذا الصنيع، شرق شرقه في الأمة وفرق صفوها وسبب مثل هذه الاشكالات التي نعدلها ونقصها. والله لو ان الجهود وفرت هذه الجهود التي في كتابات كتبت في الربع الاول او الترصيد او ضياع الاوقات في لو لم يكن ذلك الا ضياع الوقت الذي راينا من ليله البارحه والان في المثل هذا ويتكرر هذا مرارا وتكرارا. فحسبنا الله ونعم الوكيل على من كان سببا في ذلك. ولا تستغربوا فان لله جل وعلا عقوبات لعباده. لا تستغربوا ان يبتلى من كان مبتلى لاخوان المسلمين باشياء واشياء. الله اعلم كيف يكون. الامه بحاجه الى من يوحد صفوفها او شوكتها ويوجهها نحو الخير وينشر فيها العلم. ونحن نشغل في امور اخرى وبل يتطرق في هذا الى رموز الامه وعلمائها. في صحبه التابع ان بعض يعني يحاولون ان يستثمروا كلام الشيخ ابن باز الشيخ الالباني الشيخ ابن عثيمين ثم في المجالس الخاصه يتكلمون فيه. لماذا؟ لانهم يتكلمون فيما لا يعود لهم من منهجهم وانما ياخذون منهم ما يستخدمونه لضرب الاخرين ولكن في الداخل يتكلمون فيه. واذا جئت لذلك الرجل العالم الزاهد الصالح وهو شيخ الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله تعالى عليه رجل بمجرد ما ترى كانك تقرا ما في قلبه ابيض القلب مخطوط الواجب رحمه الله تعالى عليه تطاولوا عليه ووصفوه بالتسليم وحذروا الناس منه. سبحان الله يعني الاجمل الذي مثل هؤلاء تطاول عليهم هؤلاء الاعتزال ويصفونهم بهذه الاوصاف المتبعه. والله يا اخوان ما عرفت من انت تتكلم مثل هؤلاء. العقيلي وهو العقيلي امام لما تكلم في علي بن المديني ماذا قال عنه ذلك؟ قال انا لا اعرف من العقيلي تدري بمن تتكلم. يعني ينبغي الانسان ان يعرف قدره. فعلى كل حال المسائل هذه لابد أن يرجع فيها إلى منهجية أهل. إذا كان هؤلاء فعلا يدينون الله جل وعلا بأن الشيخ الألباني الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين والشيخ صاحب الوزان حالها نقول نرضى بمنهج هؤلاء فالتزموا به. أعطني كلام الشيخ ابن باز في أدفع تجريحا وتعديلا من المنهج. أنا أعرف عن الشيخ أنه لما ذكر بعض الذين يوصفون بأنهم هذا فلان من الجمعة الفلانية وهذا فلان من الجمعة الفلانية وهذا من الجمعة الفلانية والشهود وجود على هذا. لما ذكر الشيخ أول شخص قال نعم أخونا فلان وهم يذكرونه لأجل عينه عند الشيخ. ولما ذكر الآخر قال نعم أخونا فلان يعني من جماعة أخرى. ولما ذكر الثالث الشيخ ما يمشي وراء هذه الكفاءه وليس هذا منهج الشيخ. واتحدث من يقول ان هذا منهج الشيخ لكنهم قد ياتون احيانا بعبارات ويجمعونها مع عبارات اخرى ليكونوا فكره معينه. وهذا مثل ما ترى يتصل احد مثلا من اوروبا او من اي بلد اخر على احد المشايخ ما تقول في من يقول كذا وكذا. فبعض المشايخ لا يقبل المرأة الأكمل يعني بعض يكون خاطئا يعني. فيقول هذا الكلام لا يقوله إلا لو يعني كان هناك معرفة من هؤلاء المشايخ في حال السائل لا أن يقول من الذي بقى قل من. فإذا قال له لن يقول هذا الشيء بن عم الأغرب هذا الكلام فسيقول إذ فإن هذا الكلام الذي تنسبه إليه لعل قبله أو بعده ما يفسره أو هل سألته هل ناقشته هل هل لابد أن يكون هناك رواج. وأنا أذكر في مجلس جمعني فيه أنهم تكالبوا عليه مع كبير كان بجانب وجاء بورقه وانظر الى ما يقول فلان الذي يريدون ان يسلكوا. فقلت هل تظنونني بالذنب؟ اعطني الكلام كله بيوم الدين، اما ان تقتطع لي هذا النص لتجعلني احكم على فلان فلا اقدر. اعطني الكلام كله حتى امر في سابقه ولا احد. فما كان منه كبير من قال معك نهج الكذب هكذا والله يعني يكون للانسان وان يكون عليه بشكل عجيب. وقد جربت ايضا على بعضهم كبير هذا في مجلس من المجالس كان يتكلم في عنان وكنت مهتارا لمثل هذا الكلام الى ان تكلم في ظن لنا في بلد من البلاد وقال هؤلاء يطالبون بالكفر لانهم من الاخوه الذين يرون الدخول في البرلمان غير مسموح وهم سلفيون. فقلت له اتق الله يطالبون بالكفر؟ قال نعم. قلت اي كفر؟ قال مطالبه في البرلمان. قلت طيب هذا حال ما فعل؟ قال نعم. قلت فما بالك بالمنظر؟ الا يكون اشد؟ قال بلى. من المنظر؟ قلت من تختار؟ قال من الذي اختار؟ قلت بس كثير. قال ابدا يستحيل. قلت بس كثير. خذ انا وانت الان. هات يدك. اسمع. فأكد الاستفادة وأكدت عليه أمام جماهير الكفر. قلت كفر. فأخذ يقول اشهدوا 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 إن كان ابن باز قال هذا الكلام. أنا تجهزت قلت يعني سيأتي بي القنبلة النووية. قال إن كان ابن باز قال هذا الكلام فأنا له أسد عليك وفكره بنعم. يعني أنت تعرف ابن باز من يغضب مرة لو تكلم فيه، لكن هؤلاء المساكين تقول يطالبون منه. أين العدل؟ أين الإنصاف؟ ثم وجدت أن من كان في المجلس ذهبوا ينقلون عني كلاما خلاف هذا. الكذب أصبح الذي لا يحتمل الكذب. فهل هذا الكذب؟ أنا والله لا أعرف. فيا احمد بالله المسألة وراءها أشياء وأشياء. فدعونا نمشي على طريقة أهل السنة. والله الذي لا إله إلا هو أن ابن باز وابن تيمية والألباني والفوزات المختلفون من هذا الذي وأنهم لا يوافقونهم على هذا الأمر. ولكنه تصفيف الكلام وتجميعه. وقد يكون لبعض المشايخ شيخنا الشيخ صالح الفوزان نسأل الله جل وعلا أن يوفقه منه بالخير حماس السنة ولا يرضى عن بعض الأشياء وقد يكون كلام أشد من كلام غيره من العلماء لكنه لا يوافق على هذا المنهج وله معه مخافات ولا يرضون عن كلامه كله ولكنهم يستطيعون ما يرون أنه يناسب فعلى كل حال المشايخ الذين علموا بعدالته وثقته أمانات ممن توفي أو بقي هؤلاء هم أشياء الذين ندين الله جل وعلا بحبهم لله ونرى أنهم على المنهج الصحيح السليم. أما هؤلاء الذين جاءونا من أجادة من عناية ولم يعرفوا بسبب وذلك بأنهم كانوا على منهج الصحيح السليم وقد يكون لهم أغراض وأضرار فهؤلاء لا يملك إلا أن ندعو لهم لا نعاملهم بمثل ما يعاملون به ولكن نسأل الله جل وعلا لنا ولهم الهداية ونتمنى لهم كل خير وندعوهم اليوم وغد وبعد غد إلى الساعة أن يعودوا إلى رشد وأن يمدوا أيديهم ونمد إليهم أيدينا لنكون يدا واحدة على أعداء السنة هذا إن كان في العقل بقية وإن كان في الدين بقية وإن كان في الأخرى فإن الله مشترك والله تعالى.
الشيخ بعد المطهر بن عاشور بأنه أشعري أخرجوه من المتعب السنة. أقول
كل بعضهم. نعم أقول أن بعضهم يتكلم المطهر بن عاشور بأنه أشعري. أقول هذه من الإشكالات التي وقعت، أن هناك لوازم لمثل هذا. ففي البداية كان معهم أناس على نفس المنهج، لكن أنا أعرفهم تماما أن عندهم إخلاص الصدق، لكن الله يعلم يعني أخطأ في ما أرى في مثل هذا المنهج. فلما مشى هذا المنهج أراد أن يأخذ بلازم هذا المنهج على في كل مكان، فقال نحن نطبق أيضا هذا على المتقدمين، فعلى القرطبي، على النووي، على ابن حجر، على الذهبي، نريد طبق هذا على كل مكان، بل حتى على الذهبي. ولا أولي المسافي حتى لا أخرج، لكن معروف ونشطه وجوده يعني في هذا الفرق، وحاول أن يجمعها في الكتاب، وعندي نسخة منه. فقالوا له لا، تجنب هؤلاء وتبقى في سيد قطر وفلان وفلان، يعني أناس من دوني. قال لهم الدين واحد، يعني إذا تكلمت في هؤلاء سأتكلم في هؤلاء، فكل هؤلاء عندهم أخطاء ونحذر. وهذا الشخص كان فعلا ينكر على من يكون عنده فتح البال أو سيرة على كله، يعني لماذا؟ لأنها فيها أخطاء قديمة. فما كان منهم إلا أن نابذوا وتكلموا فيه وتسببوا في إبعاده من عندنا من المملكة، هو أخ مصر، فطرد من المملكة بسبب. لماذا؟ لأنهم رأوا أنهم بشوش عليهم في منهجهم، مع العلم أن هذا المنهج يعني كما يقال لازم المنهج لازم عند بعض الناس. ففعلا يعني بعضهم قد يذهب إلى هؤلاء الأئمة الكبار ويتكلم فيهم، وهذا المنزع واحد. فكلامه في طريق العشر كلامه في النووي لكن ما يتجرؤون، لماذا؟ لأن أهل العلم كبار سيطرون عليه وقدروا عليه فعلا. فكان بعضهم قد كتب بعض الكتابات عن مثل هؤلاء الأئمة، فجاءهم يعني أيام ما كان الشيخ بن باز أيام الخروج على عليه وغيره من المشايخ، جاءهم يعني فخار. لماذا؟ لأن هؤلاء إذا حكموا تحرموا. يعني ليس الأمر مقصورا وقف على الظاهر بن عاشور، الكلام الذي يتكلم من السيد كان مختار بن عاشور لابد أن يتكلم فيه في حجار النووي وبعض الأئمة الذين حصل منهم بعض الأخطاء المضمورة في تاريخ حسنات النسخ رضي الله عنه أن يتغمدهم قبل. جزاهم الله خيرا للأخوات، يعني فعلا أنا أعتذر أننا ما أعطيناهن شيئا من الحق، والعذر يعني أنني لا أرى أمامي إلا هؤلاء الإخوة فالأخوات الفاضلات نسأل الله جل وعلا أن يوفقهن لكل خير وأن يجعلهن من أولئك الصالحات. أقول يا أخواتي الفاضلات، أظن إن شاء الله تعالى أننا كنا على مستوى من الوعي، وتدركنا أن أول ما يتشبث به أعداء الإسلام الآن لضرب الإسلام هي المرأة المسلمة، وأن تكون المرأة المسلمة في هذه البلاد جاءت هذه الحرب في وقت مبكر وحصل ما حصل والله المستعان. ولكن لو نظرتم إلى واقعنا في المملكة لا رأيتم عجب العجاب، فإن الحرب مستعرة من قبل أبناء هؤلاء الكفرة، فإنهم يريدون أن يخرجوا المرأة من كنفها، ويريدون أن يحاربوا الفضائل، ويريدون أن يبرئوا البلد، وكل كلام عن المرأة، وترغيبا وترهيبا، وتعييرا في وسائل الإعلام التي يمتلكونها وهي بأيديهم. فصارت المسألة للمرأة هي السلاح، وكما قال أحد المنصرين، كأس المرأة إلا في الشهوات. بالنساء وبينكم هذا بالنسبة للشهوات، والشهوات هي التي تقول إلى الشبهات. وهل صار هؤلاء يعادون الإسلام ويحاربونه هذه الحرب الشعواء إلا لأنه قال شهواته؟ ليست القضية قضية مناعة بفكر علماني أو ليبرالي أو اشتراكي أو غير ذلك، كثير منهم ليس مقتنعا بهذا، ولكنه يتاجر بهذه الأفكار أو يبيع دينه لأقوام لينتمي هذه الانتماءات حتى يحصل له مركز وظيفة ما أو غير ذلك مما تعلمونه. وأنا أرضى بالأخت المسلمة الفاضلة أن تكون سلحة أو سلاحا تحارب به أمته، وأنظر للوحات الإعلانية في الشوارع أو على السلع التجارية أو في المحلات التجارية كيف أن المرأة المسلمة ذلت حتى أصبحت سلعة. فإذا جئت على سبيل المثال لشركات الطيران، وإذا كانت تشتغل في المضيفة، المضيفة مال خالص، لكن يعني جمعوها ليجعلوا ما في الوظيفة مسهلة وظيفة مرموقة، يعني كأن هذه الوظيفة خالص يعني ما شاء الله يعني ما يبقى جد لكن يشترطون فيها شروطا معينه بطولها وجمالها وقصرها وخياضها وغير ذلك. فلاي شيء حتى تكون الاعين تتسلط عليها وحتى تكون يعني يكون الراكب ما شاء الله يعني موجود يعني وهو يتقلب بين السماء والارض في يعني اللحظات القادره يعصي الناس جل وعلا في هذه المناطق والتي يغلب الله جل وعلا في هذه المناطق. وانظروا الى المحلات التجاريه كيف ان كل مكان يصنع اسباب هي التي تعطى الراتب والعباده. ثم انظروا لهذه الغربيه كيف ان بعضنا انتحرنا وهن في سن 45، لماذا؟ لان بعضهم ممثلات ورهبانيات لماذا؟ لانها لما وصلت هذا السن الجديد فقدت فيه شبابها و رونقها وبهاءها وحسنها، لبضت كما تلقى اللبان من فم المرأة، فأصبحت بعد ذلك يعني تعيش في حالة خبز وحالة نفسية متدهورة. فبعضهن انتحر. وإذا أردتم دلائل أو أرادنا أخوات الدلائل فأنا أنصح بقراءة بعض الكتب التي ألفت في هذا، ومن جملتها كتاب عمل المرأة في الميزان للدكتور محمد علي الزبار، وكتاب الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله تعالى عليه المرأة بين الفقه والقانون. وراجعوا مثل هذه الكتب التي ألفتها المرأة وتروا العجب الغياب من مثل هذه المسائل. فالاستقامة يا أخواتي مهمة، كذلك أيضا بالنسبة لطلب العلم لا شك أن العلم نور يضيء الإنسان الطريق، وما تأتي الشبهات إلا بسبب ضعف العلم وقلته. فأنتن إذا تعلمتن العلم الشرعي خاصة فيما يتعلق بالدرجة الأولى في المسائل التي تهمكن مثل قضايا الحجاب، أدلة الحجاب، ومعرفة يعني الشبهات هؤلاء الذين يطعنون في الحجاب أو يضيقون يعني يجعلون دائرة الحجاب ليست هي الدائرة الشرعية، وإنما يعني ما يسمى بحجاب التبرج. أنا أعجب في الحقيقة حينما أجد امرأة وقد لبست هذا الجلباب الذي يجسد سوءتها وثديها وكسرها، ثم وضعت على رأسها منديلا لتستر هذا الشعر. سبحان الله، هذا الشعر هو الفاتن، والبقية يعني أنت لا تفتن أمر عجيب. وأحيانا في كثير من المسائل يعني في مصر لا تكاد تجد امرأة كاشفة عن شعرها، لكن تجد الباقي بهذه الصفة والله المستعان. أي حجاب هذا؟ لا نضحك على أنفسنا، ولكن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكاسيات العالية، يعني ما لو تقول أن الكاسيات العالية هي كاسية فيما ترى ولكنها عالية بالحقيقة. إما لأنها تلبس اللباس الطيب أو تلبس اللباس الذي يشف غير ذلك من أنواع الأنساب المحرمة على النساء المسلمات وفق الله جميع المسلمين.